كرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب الجليلة، وهذا الكتاب كما قلنا كتاب الشريعة الأجري، حريم بكل طالب علم أن يتقنه وأن يحفظ ما فيه وأن ينشر ذلك بين الناس. الكتاب الآخر كتاب ميزان بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدعة والضلالة، كتاب الإيمان، وهذا الذي يفرق بين أهل السنة وبين المرجئة كما سيأتي بإذن الله. فنسأل الله إتمام هذه الكتب الجليلة، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم أنشر ذلك بين الناس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ونسأل الله جل في علاه في عليائه، نستلم سنة السلف الصالح أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ولولا تيسير ولاة الأمور لهذه المجالس ما عقدت وما جلسناها. فنسأل الله جل في علاه أن يشكر لهم حسن صنيعهم معنا، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، لأن تكون هذه ابتغاء وجه الله الكريم وعملا لنصرة سنة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انتهينا الأسبوع الماضي بالكلام على خطر الفكر الضال الضار، شره مستطير معروف، وهو فكر الخوارج الذي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينتهي ولا ينقطع حتى اخرج من يخرج معه الدجال. قبل ان ننتهي ونبين ان المطلب الاسمى المقصد الاعظم ليس هو شر الانتقام ولا تتبع العثرات، بل هو تمني الخير لكل الناس. رحمه الله جل في علاه اوسع من كل شيء، ونحن الأمر الذي لا بد أن نتبناه أن ننشر ونبين للناس بأن أبواب التوبة مفتوحة، وأن أبواب الرحمة لا تنغلق بحال من الأحوال، وأن الله جل وعلا قد رجانا في رحمته حين قال: رحمتي وسعت كل شيء. بل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة مهداة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الله جل في علاه وصفه الدقيق كيف كان يتقطع وتتقطع أوصاله إن صح التعبير بكفر الكافر، فكيف بالمسلم الذي زاغ وحاد عن الجادة. يقول الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد يتقطع من أجل هؤلاء، لذلك نقول نحن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس، نبين كيف العلاج بعدما نبين مضار هذا الفكر الضار، وكيف علاج هذه الأفكار الدخيلة علينا من كل حدب وصوب. لكن قبلها دائما نقول إخواننا لابد أن يستمروا في الطلب. الذي يميز طالب علم عن الآخر هو الاستمرارية. يعني احنا معنا أخ تلون أكثر من مرة، يعني مرة لأنه كان يقع سريعا في أعراض العلماء حجب عن العلم، ثم كف عن ذلك فالله جل وعلا منحه أن يأخذ العلم، ثم عن ذلك تلون مرة أخرى لكن بطريقة أخرى وأيضا حجب عن العلم. وهذه مصيبة كبرى، يعني الإنسان ينظر في هذا الحال الذي يراه حتى في طلبة العلم يخشى على نفسه، فالقلب متقلب، والله جل في علاه هو الذي يمسك بقلوب العباد، والله أعلم بسوء الطوية أو حسن الطوية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر نفسه ويذكر الأصحاب ويقول: لا ومقلب القلوب، يبين أن هذه القلوب تتقلب، والذي بيده القلوب هو الله جل في علاه. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أيما قلب أزاغ أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه سبحانه جل في علاه. لذلك كان صباح مساء ليل نهار يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقلنا إمامنا الشافعي كان يبين من أهم ميزات طالب العلم، قال: على الصبر والاستمرار، قال: وطول زمان. وطالب العلم يعرف بأنه يتقن بعد طول زمان، يعني لما تمكث أكثر من 50 سنة تدرس على معلم وشيخ متقن كيف تكون بعد ذلك أنت؟ فالاستمرارية لطالب العلم والعلامة المميزة له عن غيره. ولذلك أنا أقول دائما كان شعبة والثوري كما قلنا تعجبوا من كثرة من يجلس مجلس التحديث 3000، قال: لو يخرج منهم 3. وابو داود يقول: قد رأيت سعشت حتى رأيت 3، مع أنها كانت كثرة كثيرة في القرون الخيرية، فما بالنا نحن في هذه الأوقات ونحن في قلة حتى في طلب العلم. 3 خرجوا للحرص والاستمرار، والطريق واحد، لابد أن يتساقط الناس، والله يختبر العباد، لأن كل من ادعى شيئا الله جل وعلا لا يجعله يفوت هكذا، لابد أن يختبر من ادعى شيئا، فلابد أن يمتحن. رأيت قوما قد ادعوا محبة الله جل في علاه فامتحنهم الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلذلك من طلب العلم وكان صادقا حقا يريد الله ويريد نصرة هذا الدين فالله بيختبره، اختبارات في كل حين وآن. والذي لم يبتلى فلا يشك في إيمانه، كما قال الإمام مالك، أيما امرئ لم يبتلى لابد أن يشك في إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نرجع إلى أهم ما نحن فيه الآن، الكلام على هذا الفكر وكيف علاج هذا الفكر، لا سيما وأن الأمة الإسلامية ذاقت الويلات بسبب هذا الفكر بدماء الأبرياء والتعدي على الحرمات، أيضا تكفير ولاة الأمور والخروج عليهم مما أفسد في هذه الأمة فسادا لا يعلم به إلا الله. لذلك الحسن البصري لما قيل له عن هؤلاء قال هؤلاء زعموا أنهم ينكرون المنكر فأتوا بمنكر هو أنكر من هذا المنكر، فماذا فعلوا؟ أفسدوا وتبعدوا عند الله عن الله جل في علاه وزعموا القرب منه، فهم ازدادوا عن الله إلا بعدا، وما ازدادوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقمة، ولا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مذمة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعمل دين الله حقا. فنكمل اليوم الدرس على هذا الباب حتى ننتهي منه وندخل في الباب الذي بعده. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي المليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها فقال يا محمد اعدل. فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت أو لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. إن عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق.
جزاكم الله خيرا. هذه الفرقة الضالة فرقة الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور وعلى المسلمين يكفرونهم ويستبحون دماءهم وأموالهم، هذه الفرقة الضارة وشرها مستطير. هؤلاء الأغرار الأغمار كانوا على اضمحلال العلم مع التجرؤ على الأعراض وعلى الولاة، هؤلاء مع زيغهم وانحرافهم عن الجادة فهم أشد الناس عبادة، وهذه العبادة لم تشفع لهم عند الله جل في علا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حتى ارتاد فيهم بعض الفضلاء من الصحابة ومن التابعين عندما كان يسمع لهم دوي كدوي النحل، وكان بعض الصحابة مع علي بن أبي طالب ورأى منهم من الزهد والعبادة والتقشف ما جعله يتراجع بعض الشيء حتى دفعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وهذا من فطنة المصنف أنه بين ذلك، قال لا يهولنك الأمر من عبادتهم ومن شدة عبادتهم، كما قال الحسن وغير الحسن اليهود أشد منهم عبادة وهم أضل فرقة في الدنيا بأسرها أضل أمة، والنصارى كذلك. وقد مثلنا بأن عمر بن الخطاب مر على رجل فوجده قائما يصلي لله جل في علاه في صومعته فبكى وقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ما ازداد اجتهادا إلا وازداد من الله بعدا. فهم حدثاء الأحلام حدثاء الأسنان صغر سن وسفهاء الأحلام مع اضمحلال الفهم مع ضيق النظر وعدم الإتقان، يأخذون بظواهر الآيات ويقلبونها ويأخذون الآيات التي نزلت في أهل الكتاب وفي الكفار فيجعلونها في أهل الإيمان وأهل الإسلام، كما قال ابن عباس لما سئل عنهم قال هم يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، هم يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، لذلك القرآن حمال، فكانوا يأخذون الآية يضعونها في غير موضعها. فعائشة رضي الله عنها وارضاها كما ذكر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله جل في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال ووصف الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقالت عائشة هؤلاء الذين إن وجدت من يجادلون في القرآن فاعلم أن هؤلاء من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، وهؤلاء يجادلون في كتاب الله يدل في علاه عن جهل لا عن بصيرة، لذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بل وأباح قتلهم. لذلك أنا واقف مع هذه المسألة لأننا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نفرق بين القتال والقتل، قد يستباح القتال ولا يستباح القتل، وقد يستباح القتل ولا يستباح القتال، العكس بالعكس. أما استباحة القتال فقد وجد، لأننا نقول ليس المقصود القتل بل المقصود التهذيب، رد وزج الباغي الطاغي وتعليم العاتي، وليس المقصود هو قتل النفس أو إزهاق النفس، وهذا ظاهر جدا في الطائفة الباغية. قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، هذا إباحة القتال وليس إباحة قتل كما سنبين، فقاتلوا التي تبغي حتى، هذا هو الآن المسألة إلى غاية، حتى تفيء إلى أمر الله، فأباح القتال. وقلنا أما إباحة القتل فضيقة جدا لأن الشروط كما قال علماؤنا وكما فعل علي بن أبي طالب في موقعة الجمل وصفين أنه نهى عن تفيف الجريح، وأن من فر لا يتبع، وأن من ألقى سلاحه لا يقتل، لأن المسألة تهذيب، المسألة رد الناس إلى الجادة إلى الطريق القويم والشرع والنهج القويم الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات، وليس المقصود القتل بل الأصل أن دماء أو دماء أهل الإسلام على العصمة مهما كانت الحيدة ومهما كان الضلال ومهما كانت البدعة التي يتدعونها لم تكن مكفرة فما زال على عصمة الإسلام، عصمة الدم الإسلام يحرج جدا على مسألة سفك الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن أو المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح شارف على الهلاك. ولذلك ورد بسنة صحيح ابن عباس وقد ورد مرفوعا وحسنه بعض المحدثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني، وهذا الرجل خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام، والرجل للثيب. فقال الثيب الزاني والنفس بالنفس قصاصا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا الردة يقتل بالردة. فهذه الأحوال فقط التي قد أباح فيها الإسلام الدم المعصوم، فالأصل دم المسلم معصوم. لكن الإشكال كل الإشكال بعدما فرقنا بين القتال وبين القتل بأن النبي قد أباح قتالهم وأباح قتلهم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل اعدل فإنها قسمة لا يرد أجر الله، حاشا لله حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيم أو حناجرهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال فمن لقيه في رواية قال يمرقون من الإسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق الأسهم النظمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لقيهم قتلهم، أو قال فمن لقيهم فليقاتلهم فإن في قتلهم أجرا، أو قال إن قتلهم أجر عند الله جل في علاه. ورد في بأسانيد منقطعة تعاضدت بالشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب أهل النار أو كلاب النار، الخوارج كلاب النار كلاب النار. أبو أمامة بعض العلماء يرى أنه الوحيد من الصحابة الذي كفر الخوارج لأنه مر عليهم فوجد منهم قتلى فبكى بكاء شديدا وقال يا لله، ثم نظر ما فعل الشيطان بهؤلاء كيف يلعب الشيطان بهذه الأمة. ثم قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت سقف السماء، شر قتلى تحت ظل السماء. فلذلك بعض العلماء فهم منه أنه يكفر هؤلاء، وإن كان راجح لهم ليس بكفر كما سنبين. الغرض المقصود قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقتلهم. لما؟ لأن الفساد مستشري بهؤلاء، هم يرجعون على أهل الإسلام بالتكفير، وأيضا يستبحون دماءهم وأموالهم، يعني يجعلون الآيات التي نزلت في أهل الكفران على أهل الإيمان. وأنا ضربت لكم مثلا بالجهل المركب الذي كان فيهم في الأسبوع الماضي، لما مر عليهم الصحابي مع زوجه وهي حامل فقتلوه وقتلوا زوجه وبقروا بطنها، وبعد ذلك يتورعون أن يأخذوا تمرة لأنهم لم يستأذنوا صاحب البستان. أي خبل في العقول هذا، أي ورع كاذب وتنطع كانوا فيه هؤلاء. ذلك كما قلت ابن عمر اندهش اندهاش عظيم جدا لما أتوا أهل العراق يسألون عن دم البعوض، في فدية؟ أنا محرم، هل دم البعوض فيه فدية؟ فابتسم مغضبا فقال سفكوا دمي بنت رسول الله، تألون لي عن دم البعوض. تنطع تجد فيهم هذا التنطع، لما أشرب من الماء يقول هذا بدعة، لا ما نشرب من هذا، عندهم غلو تنطع. وقد هلك المتنطعون على قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد بينا ذلك سلفا. غلط المقصود أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقتلهم لما فيهم من فساد. ولكن أيضا نقول هذا الحديث فيه إجمال، وأعظم من فصل وفسر لنا إجمالات هذا الباب في الحكم عليهم وفي التعامل معهم حتى قتالا هو علي بن أبي طالب. فلا نعدوه بحال من الأحوال ولا نتجاوز ما فعله علي بن أبي طالب وما اعتقد فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فأحد الناس الأحق والأصح عدم القتل إلا إذا وجد ولي الأمر أن فساده استشرى وأن خلفه الأمم يعني ينتحلون هذا المذهب ويفسد سلاف الأرض. هذا باب آخر سنرسله إن شاء الله في ختام الباب. إذن أباح الإنسان قتلهم بقوله طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال سلم فمن لقيهم فليقاتلهم فإن في قتلهم، أو قال فإن قتلهم أجر عند الله جل في علاه. وأباح كما قلنا القتل لأنه قال لو أدركتهم لقتلتهم. هذا سلم الأمين الرحيم بالمؤمنين الرحيم كما وصف الله جل في علاه، قال لقد قتلتهم قتل عاد وإرم. فهل إذا أباح نفسهم قتلهم وقتلهم يكون هذا على تكفيرهم، يعني يكونون كفار، ويكون هذا القتال أو القتل بالاستباحة بهذه الطريقة بالأمرين هل تكفير لهؤلاء؟ قال به بعض العلماء، قال ما أباح نفسهم قتلهم وما أباح قتلهم، يعني نزفف حتى على الجريح، وما أباح قتلهم إلا لأنهم كفار وليسوا من الفرق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة. هم ليسوا من الفرق النارية بل هم خارج دائرة الإسلام، وهذا تبناه بعض العلماء من الخلف وقالوا عندنا أدلة كثيرة تثبت كفر هؤلاء. استدلوا بقول سلم طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، وقول سلم كلاب النار كلاب النار كلاب النار. واستدلوا بأصرح من ذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني فيها دلالة واضحة جدا أنهم خرجوا، لأنك بالقياس السهم إذا خرج من الرمية فقد خرج، هذه الرمية هي دائرة إيش؟ الإسلام. فإذا خرج السهم خرج من دائرة الإسلام. قالوا هذا من أصرح الأدلة على تكفير هؤلاء. واستدلوا أيضا بفعل علي بن أبي طالب بقتالين، واستدلوا بكلام أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه وقال ما فعل الشيطان بهؤلاء، ثم قال كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. هذا قول أبي أمامة. واستدلوا أيضا من النظر، قالوا عندنا حديث عن سلم أظهر ما يكون في هذا الباب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما وإلا حارت عليه، وهم يكفرون أهل الإسلام فلذلك تحور عليه، لأنهم ما تراهم يكفرون الولاة ويكفرون أهل الإسلام فحارت عليهم لذلك فهم كفار. هذا القول الأول. القول الثاني هو التوقف، وهذا تبناه رواية عن أحمد قال بالتوقف فيهم لا يدري هل كفار أو غير كفار، يقول ما أقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واقف عند ذلك. أوقفتنا الأدلة على أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نقف عند هذا من باب الزج والرجع والفزع والرعب إذا سمعوا أن السلام قال يمرقون من الإسلام تضرب عقولهم إلى شتى الأنحاء، كفر أو لم يكفروا، فنقف عند هذا. وهذا ليس بسديد، لأن الحديث لابد أن يكون له ثمرة. ولذلك السلام قال ندى الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو
أفخر منه حتى تأتي الثمرة. هذا الثمرة من الماء تعرف الحكم من الحديث. لذلك قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المت هو رأس الأمر. كما أقول الغرض المقصود قول التوقف، وهذا أضع في الأقوال. القول الثالث وهو قول عامة العلماء سلفا وخلفا، بل ادعى بعضهم ونقل الإجماع من الصحابة. أنا أدين الله بهذا الإجماع، الإجماع من الصحابة على تكفيره، أنهم ليسوا بكفار. والدلالة على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رأس الأمر في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا دقيقا بالطائفة التي تقتلهم، هي أولى الطائفتين بالحق، وهذه الطائفة هي طائفة علي بن أبي طالب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين. فعلي بن أبي طالب لم يكفرهم. أنا نسيت أبين دليل آخر للأولين، لأنهم يعني تمسكوا به تمسكا عظيما، بأن الرواية التي جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون أو يخرج أو تخرج طائفة في أمتي، ولم يقل من أمتي، وبين شاسع وفرق واسع أن يقول تخرج في أمتي وأن يقول تخرج من أمتي، لأننا لو أثبتنا من أمتي فهم على كل حال من الحيدة والضلال والبدعة التي هم فيها والفكر الضار الضال، فإنهم أيضا من الأمة، ما زالوا في حضيرة الإسلام. أما في أمتي فلا، لا تساعدهم على ذلك، فهم احتجوا بالرواية في أمتي. فالآخرون أو الآخرون الذي القول الثالث قالوا بأنهم ليسوا بكفار، والدلالة ذلك علي بن أبي طالب عندما قالوا لهم أكفار هم، فقال لا، من الكفر فر، دلالة واضحة جدا على اعتقاد علي. وعلي في عصر ابن عمر، عائشة، الزبير، طلحة، طبعا هذا الزبير كان مات قتل وطلحة كان قد قتل. فالغرض المقصود كثير من الصحابة ومن معه من الصحابة سمعوا منه ذلك وما أنكر عليه أحد. قال لا، من الكفر فروا. قالوا من المنافقين، قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء ليل نهار يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم إلى آخر الحديث. فقال لا، وهذا إجماع من الصحابة، ولو كان هناك من ينكر الأنكر حتى أبو أمامة لم ينكر على علي بن أبي طالب أنه قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. ولنا أدلة أخرى تثبت أنهم على الإسلام، لأنهم وإن أتوا كفرا فمعهم المانع السد، قول مسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وهم يقولون لا إله إلا الله، بل هم يتقربون إلى الله بما فعل، زعموا ذلك، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هم يتقربون إلى الله بذلك. فالغلط المقصود هذه أدلة على عدم كفر هؤلاء، وهذا إجماع كما قلنا علي بن أبي طالب أجمع الصحابة معه أنهم ليسوا بكفار. ابن عمر أثري لا يمكن أن يهادم ولا يداهم في دين الله جل في علاه. ابن عمر كان الخوارج يأتونه، نجد الخارجي كان يصلي خلفه ابن عمر، وهذا من أسرع الأدلة على عدم تكفيرهم، لأن ابن عمر لا يمكن أن يصلي خلف كافر، الصلاة لا تصح بحال من الأحوال خلف الكفار، فكان يصلي خلفه. وكان الخوارج يأتونه فيسألونه فيجيب الخوارج على ما يسألون في مسائل فقهية، فهذه فيها دلالة أنهم أنه يرى أنهم من أهل الإسلام وليسوا من أهل الكفار، وهذا الراجح الصحيح. أما ما استدل به القوم فآخر ما بينت لكم استدلالا لهؤلاء الأولين في قول يخرج في أمتي، فإن هناك روايات جاءت عن السلام قال يخرج من أمتي طائفة على حين فرقة من المسلمين، قال من أمتي، ومن هنا تبعيدية، دلالة واضحة أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يرد وجه الله، فقال ويحك خبت وخسرت، أو قال في رواية أخرى خبت وخسرت إن لم أعدل، ثم قال عمر بن الخطاب يعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم لا، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أكمله أصحابه، فسماه صاحبا على الضلال الذي هو فيه وعلى البدعة التي هو فيها، سماه صاحبا، ففيها دلالة واضحة جدا على أنه ليس بكافر. أما القتل والقتال هذه من باب المصالح والمفاسد، لأن شر هؤلاء يستطير في هذه الأمة. فالراجح الصحيح أنهم ليسوا بكفار، هذا الذي ندين الله به، لا سيما وأن الإجماع كما قلنا واتفاق الأمة مع علي بن أبي طالب أنهم ليسوا بكفار. إذا قلنا بأنهم ليسوا بكفار فهم على ضلال، وهذا بالإجماع، وشرهم مستطير وضررهم يعلم على الأمة ما يعلمه إلا الله جل في علاه، وأنت في واقع تشاهد الآن من الدماء الكثيرة التي سفكت بسبب ضلال هؤلاء، وأيضا بسبب تجرؤ هؤلاء على دين الله جل في علاه والقول بغير علم وتكفير الولاد والخروج عليه. نقول هل إذا قلنا بعدم التكفير لابد من الانتقام شر الانتقام منهم، لابد من قتالهم وقتلهم وإن كانوا يأتون معنا بالمجادلة والمحاورة؟ لا والله، ما بعثنا أو ما بعث وسلم إلا رحمة للعالمين، وما لنا فرحة في أحد أن يزيغ عن الحق، بل نحن نسعى سعيا حثيثا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هؤلاء من هذا من الكفار، من الكفار، فما بالنا بالمسلم الذي قد من الله عليه بالإسلام وهو صباح مساء ينطق بالتوحيد؟ فلنا أن نسعى سعيا حثيثا لدخوله في على الجادة وعلى الطريق القويم المستقيم الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حين نبين كيف نعالج هذا الفكر الضال الضار لابد أن نستقيه بمن نأتسي، لأن هذا الفكر ليس مستحدثا، هو من قديم الأزل، هو من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيام الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن قلنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. ونحن نأتسي بأعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فاجأتهم هذه المصيبة ولذلك تعاملوا معها تعاملا حسنا. وإذا أردنا أن نأتسي نأتسي مع هؤلاء، نحن لا نريد بكرة ولا سفك الدماء ولا نريد إجبار الناس على أفكار معنا، نحن نبين الطريق القويم والفكر الصحيح الذي يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروع ما يدرك في ذلك أن علي بن أبي طالب لم يبدأهم بالقتال وأمهلهم، وقال علي بن أبي طالب لا نبدأهم حتى يبدأوننا، وقال إخواننا بغوا وطغوا علينا، ووقف وأخذ المصحف أمام أيديهم فضرب المصحف بيده، وهذا جواز أن يفعل شيئا ممكن أن يستنكر على أحد المسلمين إن كان في معرض الإظهار وبيان الحجة والجام أو دفع شبهة الخصيم، فأخذ المصحف ضربه بيده هكذا وقال انطق انطق واحكم بين الناس، والمصحف طبعا نطق وكانت معجزة عظيمة جدا. أنا ابن الطالب ومن معه حدث ما حدث، ما تكلم المصحف ولا نطق ولا في شيء حدث من ذلك، فهو يقول هذا ليش؟ اسمه جر الخصم الى 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 مكان المنازعه الى محل المنازعه. هل المصحف سينطق؟ هل سيحكم؟ اذا المصحف فقالوا يا ابا الحسن ما هو الا مداد اوراق، ما هي الا حروف امامك، مش هتنطق انت لو سنه تكلمت مع المصحف لن ينطق. فبين لهم قال فكيف يحكم؟ يبقى اذا اوكل الله جل وعلا بتطبيق حكمه الذي انزله في الكتاب للرجال، لأنهم لما اصطنعوا كلمة قال عنها علي بن أبي طالب كلمة حق أرادوا بها باطلا، فقال علي بن أبي طالب بين لهم لما قالوا حكم الرجال فقال طب من يحكم الأحكام التي نزلت في كتاب الله جل في علاه غير الرجال؟ غلط. المقصود جاء ابن عباس فقال له، وهذا أول الطريق، لابد كل ضال صدقوني الفكر يرد بالفكر أولا، يمكن أن يكون لابد من التهذيب والشد والزجر والردع، وهذا استخدمه أيضا الصحابة، لكن أول الطرق هو أن رد الفكر بالفكر حتى ترد هؤلاء، لأن الأمة الإسلامية تحتاج إلى هؤلاء السواعد، الأمة الإسلامية تحتاج إلى شبابنا، لأن أكثر من ضل من هؤلاء الشباب عندهم ثورة وانفعالية، حدثاء الأسنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سفهاء الأحلام يقلبون الأمر لا يتقنون، ما عندهم صبر غوار النصوص، لا يستطيعون إتقان المسائل ولا لملمة شمل الأحاديث والآيات حتى الفهم الدقيق لمراد الله جل في علاه، فعندهم رعونة، وهؤلاء الشباب هم النبض أو القلب النابض لهذه الأمة، السواعد حقا الأمة تحتاج هؤلاء الشباب، فلما تكون هذه الرعونة في الشباب وهناك انفعالية وثورة، إن لم تلجم هذه بلجام العلم طارت وأفسدت وضاعت وضيعت، وهذا الذي حدث، ويؤثر عليهم كل ناعق، يحرك في قلوبهم العاطفة للدين، لأننا ما خلقنا وما جبلنا إلى نصرة الدين، يا له من دين أن له رجال، لكن لابد من الضبط والتوجيه الصحيح بضوابط الشرع. فلذلك انظر رحمة الله بهؤلاء أن علي بن أبي طالب كان يتسامح إلى آخر الحدود مع هؤلاء وخاصمهم، ثم قال له ابن عباس ارسلني إليه، قال أخاف عليك منهم، فقال لا، وكان حسن الهيئة وكان حسن الخلق ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لا سيما أنه حبر هذه الأمة، كان فقيها قريبا لبيبا، كما سنبين أن الخطوات أنت لا تركز على الدعاة وتنشرهم بين الناس أن هؤلاء هم العلماء، فضيعت الشباب، لأن الشاب لن يسمع للوعظ، هو لا يرى فيه إتقانا، ده حال من الأحوال. ولذلك أنت ترى كثير من الشباب ينتقد كثير من الوعاظ وأن كانوا من أشهر الناس في الدنيا ويقولون لا لا يعرفون شيئا عن العلم، لأنك إيش فعلت؟ صدرت الدعاة وجعلتهم يجعلون مكان العلماء، فغيب العالم بفعل فاعل أو غيب العالم بتقصير منه، فضاع الشباب. لكن في القرون الأولى لما ارتبط الناس بالعلماء كان الخير كل الخير، وكان التقدم كل التقدم، وهذا لازم بينه في العلاج. فابن عباس رحمة قال ارسلني إليه، فذهب إليه، فأول ما فعل لبس أحسن الثياب وأغلى الثياب، لأنه يعلم أنهم قوم يتقشفون يتزاهدون. بدأ ذبت، انظر إلى العالم الفقيه. أنت لو جيت الواعظ، الواعظ هيجلس الحياة حلوة ويمصمص وتسقفه وانتهى الموضوع، لكن العالم يعرف كيف يدخل عليه، هو يرى أنهم يتزاهدون، فأحب أن يبين لهم حتى في الزهد الذي تدينون الله به وتتقربون إلى الله بالزهد أنتم أغبياء في ذلك، وعندكم جهل مركب في ذلك. فدخل بأحسن الثياب، يريد إلماحا أولا وإشارة، الزهد ليس زهد ثياب ولا غنى ولا فقر، ممكن يكون أغنى الناس وهو أزهد الناس في هذه الدنيا. ولذلك أحمد محمد قال ذلك، الزهد زهد القلوب، هو ألا يميل قلبك لدرهم من دخل أو درهم من إيش خرج، والمسألة لا تدور على غنى أو فقر. رجل قال يحب أحدنا أن يكون ملبسه حسن وثيابه حسنة، لسان قال بين أن هذا ليس من الكبر بحال من الأحوال. فالزهد لا يدخل في هذا الباب، فدخل بأحسن الثياب. وانظر إلى هذا الفقه الأول، انظر إلى الفقه الثاني، فدخل عليه فقال السلام عليكم، فقال عليك السلام يا ابن عم رسول الله. هذا يقدرون مكانته، لأن تعظيم المكان. لذلك أقول هؤلاء الضلال لابد أن تأتيهم بمن يتقن العلم حتى يعني يعرفوا قدره. فلذلك أنت ترى ابن باز الألباني كانت كلمة ليست بلهينة في السماء، تصعد سريعا لقدرهم ولعلوك وكعبهم في العلم. فقال ابن عباس لما دخل عليهم قالوا مرحبا يا ابن عباس، ما الذي أنت عليه الآن؟ أول الإنكار، ويعلم ذلك الثياب، كيف تلبس هذه الثياب؟ انظر الفقه الثاني، قال هؤلاء لابد أن نجرهم لما لا يستطيعون دفعه، لا مدفع لهم به. كيف يلجمهم حجرا؟ سرعة، كيف يلقمهم حجرا؟ عبود، انتهى الموضوع، يأتي بإيش؟ بالمعصوم. لأنهم لو قالوا بنتقرب إلى الله، وتعلمون أن هناك من أوحى الله إليه وهو عصم، وهو الذي قد بعث الله جل وعلا هداية البشر، فلو رددتم أنتم على شفير هلكة. فدخل فقال قد رأيت رسول الله، صدر الباب بذلك صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله في حلة يمنية أحسن ما تكون. لكن يقول ما رأيت أجمل من رسول الله في هذه الحلة الحمراء، لها أعلام حمراء يمنية. قال رأيت رسول الله في حلة يمنية، القمهم حجر فسكتوا، مع انهم على تقشف وزهد. اول الفقه ودرجات الفقه من ابن عباس. ثم قال لهم، انظر الى تدريج الفقه، قال جئتكم من عند صحابة رسول الله ومن عند ابن عم رسول الله وصهره. مش المغزى من ذلك؟ رأيتم جئتكم من عند صحابة رسول الله ومن عند صهر ابن عم رسول الله وصهري، وليس فيكم أحد منهم. أرأيتم الفقه الراقي؟ يقول جئتكم من عند الموفقين المسددين الذين قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وأنتم لستم كذلك، أنتم لستم كذلك، وهم أفهم الناس لمراد رسول الله. لا أن يأتينا قوم ويقول الصحابة أصحاب صحراء ورمال، الخلف أعلم من السلف، نعوذ بالله من الخزلان. فلذلك ابن عباس حتى الخوارج أقروا لابن عباس ما قال، ذكاء مفرط من ابن عباس، فقيه لبيب قريب. فقال لهم جئتكم من عند صحابة رسول الله، يعني هؤلاء قوم قد عدلوا الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وألا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، ولستم كذلك. ولذلك عقب وقال وجئتكم من عند ابن عم رسول الله، ذكر بآل البيت، ابن عم رسول الله ما شرفه الله جل وعلا بهذا الشرف إلا لعلو مكانتي عند ربي جل في علاه وصهره، يعني هو تزوج ابنة محمد، محمد يزوج ابنته لكافر. الله الذي عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه ولم يناديه بحال إلا بلقبه يا أيها الرسول يا أيها النبي، يزوج ابنته لكافر، قطع الله ألسنتهم، خيبهم الله، فلذلك قال لهم من عند ابن عم رسول الله آل البيت، ومن عند وسهر وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وهم ختم وهم أعلم بتأويل كلام الله منكم. فخصم سكتوا. ثم قام قوم قالوا لما جئت ابن عباس؟ قال للمناظرة والمحاورة والمناقشة، هذا بدء دبيت رحمة به. فقال قوم هذا من قريش، وهم قوم وصفهم الله في الكتاب، هم قوم خصمون. انظر أتوا بالأداة التي نزلت في أبي جهل وأبي لهب فجعلوها في ابن عباس وعلى ابن أبي طالب والصحابة، جاء المركب هنا قال هؤلاء قوم خصمون لا تسمعوا له. فالمنصفون الذين يبحثون عن الحق مكثوا وشرزمة قليلة، وهؤلاء تجزم أن الأهواء هي التي تتحكم به. لذلك كل ما تقول أنا كنت في مكان ما في هواء شديد مع بعض هؤلاء بأفكار الضالة يكفرون أمامي، أقول لهم اتقوا الله. طب نتكلم كيف كفر؟ أقول لهم قال الله قال الرسول. منهم من يستمع الحمد لله، من يستمع لي رجع، ومن لم يستمع كاد يضربني بل كاد يقتلني، الحمد لله أنا ما حد يصلي عليا، بل كان المكان مغلق بيني وبينهم فكانت المسألة كان ممكن الصلاة تكون موجودة، لكن الغلط المقصود المنصف سيسمع. فهم جلسوا المنصفون، أما أصحاب الأهواء فلا، هؤلاء لابد من الضرب على الدماغ كما قال عمر فعلا مع من؟ مع أصبع. كان يتكلم في القدر فقال أتوني به، فدخل عليه فقال أتوني بالضرب، فأخذها فضرب على رأسه حتى أدماه. قال ماذا تجد؟ قال لا أجد شيئا، مسألة انتهت. فهؤلاء حتى الرجوع إلى ذلك، فالغرض المقصود قام أصحاب الأهواء ومكث الذين ينصفون ويردون الحق. فقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله، يكرر على ابن عم رسول الله. فقالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله جل في علاه، فما بال الرجال يحكمون والله جل وعلا هو الحاكم، إن الحكم إلا لله. ثم بأدب جم سكت، قال هل عندكم من غيرها؟ قالوا نعم. قال أتوني بها. فقالوا أما السنية اللي نأخذها على ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال قاتل أقواما فلم يسبه ولم يغنم. قال فنظرنا، شوف الشبه، أن الشياطين يلحون لأوليائهم ليجادلوكم. فقال لو كانوا كفارا فاستحل دماءهم، فلابد أن يستحل السبي والغنائم، كيف يفرق؟ فرق بلا مفرق، بلا مفرق، وهذا كلام صحيح. قال ولو لم يكون وإن لم يكونوا كفارة فلا يجوز قتله ولا سبي منهم ولا الغريمة، لكنه ماذا فعل؟ أحدث، قاتلهم ولم يسبي ولم يغنم، كأنهم يلزمون ابن عباس. يقول هو بين واحدة من سنتين، إما هم كفار فتحل لنا الغنائم وحل لنا السبي، لأنهم كفار حلال الدم وحلال الدم وإيش والسبي والعرق، وإن لم يكونوا كفار فلا يجوز للقتال ابتداء، لا يجوز للقتال ولا الغنيمة ولا السبح. انظر الشياطين لا يحول لأوليائهم. فقال ابن عباس ولم يتعجل. قال الثالثة، فقالوا أما الثالثة فقد محى اسمه أمير المؤمنين، فهو إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير ليش؟ للكافرين. قالوا الرجل ليس بأعمى. قالوا إذا لو لم يكن أعمى يبقى أعور، صحيح ولا لا؟ أو قالوا الرجل مجنون أو مش مجنون، هما إما المقابل أو المقابل. قالوا له لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، مسألة منتهى، وين الفساق وين المسلمين وين راح؟ فجعلوها هكذا أو تلك. قال انتهيتم؟ قالوا نعم. قال بسم الله، ثم سمى الله جل في علاه وابتدأ وقال، وهنا الفقه الرابع، قال أرأيتم، قبل أن يجيب، أرأيتم لو أتيتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضاد ما جئتم به ترجعون معي؟ قال اللهم نعم. هذا التأصيل، جر الناس إلى تأصيل واحد يفصل لك المسألة. والله كاد قلبي يطيش صباحا، سمعت أشياء قتلتني، قلت ما أعز طلبة العلم وما أنظر طلبة العلم وما أحوج الأمة لطلبة العلم. في أمور معينة ناس تعصر لأمر معين تريد أن تنشره بين الناس وأن لهم ذلك، لأنه يخالف حقا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من طلبة العلم وإتقان طلبة العلم. فأنت كل مجادل تقول له يقول لك قال فلان، يا حبيبي قال علان، طب أنا أقول لك يقول لك أنت لا تفقه كلام النبي حتى تقول لي قال النبي، قل قال فلان. أقول لك أنت الآن تجعلني أصيل خلف الرجال، والحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، تجعل هناك أرض صلبة نرجع إليها، وإن كن لا نفقه ولا نستطيع السير على الأرض الصلبة دعنا نأتي بسيارة تسير بنا أو بالعالم النحرير نحيل على ملك يسير بنا، لكن اجعل الأرض الصلبة بيننا هو إيه؟ قال الله قال الرسول. الخوارج أفضل حالا ممن يبتدع في دين الله جل وعلا في هذه الأولاد. فقال لهم إن جئتكم بكلام من كتاب الله ومن سنة النبي ترجعون معي؟ قالوا نعم. جعل الحاكم إيش؟ الكتاب هذا هو الحاكم الصحيح، لأنك لا تفعل لا لا لا, لا تعلم شيئا ولا تتقن شيئا إلا من الله، والله هو خلاق البشر، والله جل وعلا علام الغيوب، وهذا وحي من الله جل في علاه. قالوا نعم اللهم نعم. فقال إذن الأولى هم قالوا حكم الرجال، فقال قد رأيت الله جل في علاه أحال الحكم على الرجال في ربع درهم في أرنب، وإن شاء لحكم حين قال الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به أكمله. أحال الحكم على من؟ على الرجال. أحال الحكم على الرجال، ثم جاء لهم بالقياس، وهذا دقة نظر العالم. عشان كده قلت لابد من بعث العالم للداعي. الداعي ممكن يبكيهم وبعد كده يمشي يقول هذا جاهل جاهل مركب، أما العالم يستطيع يحاول ويأتي بالنظير ويقيس. فقال لهم بالله عليكم حقن دماء المسلمين أولى أم الأرنب؟ الإجابة حقن. فقال حكم الله جل وعلا في الأرنب الفدية، يعني لو قتل الصيد في الأرنب الرجلين، ألا نحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فقال لهم أيضا أرأيتم كيف قال الله جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهلهم وحكما. الله أصار أحال الحكم على من؟ صير الحكم على من؟ على حكم من أهلي وحكم أو على حكم من أهلها. قال إصلاح ذات البين بين الزوج والزوج، مع أنه مباح أن يطلق، مباح أن يطلق له أن يطلقها ليس بظالم له، يطلق ما يحبها ما يشتهيها، له ذلك ولا ليس له ذلك. أما دم المرء المسلم لا يستباح له بحال من الأحوال. فالله جل وعلا في أمر مباح أن يطلقها لإصلاح ذات البين حكم رجلين، قال حقن دماء المسلمين أولى من إصلاح بين الزوج وزوجه، أن يصلح بينهم أم إصلاح الزوج وزوجه؟ قالوا حقن دماء المسلمين. قال خرجت من الأولى؟ قال نعم والله قد خرجت من الأولى بإنصاف. فإذا كما قال لهم علي بن أبي طالب قال كيف تقولون إن الحكم إلا لله كلمة حق أريد به باطل، قد حكم الله جل وعلا الرجال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها حكما من أهلها. فقال أما الثانية قلتم، وهذا الكلام قوي جدا، وحتى ابن عباس لما أجاب يعني نزيد الإجابة على ما أجاب، ليس يعني علما منا فوق ابن عباس حاشا لله، لكن إظهارا لما أراد. هم خيروا بين أمرين أحلاهما مر، قالوا إن كان قد كفرهم حلت لنا السبايا والغنائم، وإلا نأخذ قد كفرهم فلا يجوز له قتالهم. فهو حسم المادة حتى لا يكون هناك جدال، لم ينظر في مسألة إباحة القتال أو عدم إباحة القتال، لكن أتى لهم بما يخصمهم به. فقال أنتم تتكلمون عن السبي وعن الغنائم، فقال أيكم يرضى أو يرتضي أن تكون عائشة رضي الله عنها وارضاها في سبيه في سهمه يستحل منها ما يستحل من غيرها؟ ثم أوقعهم فيما أوقعوه فيه بذكاء مفرط. قال لهم فأنتم بين ضلالتين، إن قلتم نعم قد كفرتم. تعرفون كيف استحللتم منها ما يستحل من غيرها وهي محرمة، وإن قلتم لأنها أم.
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.